الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم اليومي المتجدد التفسير المباشر والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو 14 من شهر رمضان من عام 1430 للهجرة، وسوف يكون حديثنا مع ضيفنا الكريم في هذا اللقاء بإذن الله حول الجزء 14 من أجزاء القرآن الكريم، وأرجو أن تكون أسئلتكم أيها الإخوة المشاهدون تدور حول هذا الجزء 14. ضيفنا في هذا اللقاء والإخوة المشاهدون قدم إلينا من الشارقة من الإمارات العربية المتحدة، وهو أستاذنا وشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم محمد، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الشارقة حاليا، وأستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لسنوات طويلة مضت. وأستاذنا الدكتور مصطفى مسلم من مواليد إحدى ضواحي مدينة حلب السورية عام 1360 من الهجرة، ولأستاذنا الدكتور مصطفى مسلم عدد من المؤلفات النافعة أحضرت بعضها معي في الاستوديو حتى أعرضها عليكم على وجه السرعة لينتفع بها من يريد شراءها. للدكتور مصطفى مسلم كتاب قيم بعنوان مباحث في التفسير الموضوعي، وهذا الكتاب من الكتب القيمة والرائدة في التأصيل لموضوع أو للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وهو مطبوع في دار القلم وموجود في المكتبات. وأيضا من مؤلفات الدكتور مصطفى مسلم كتابه القيم مباحث في إعجاز القرآن، وهذا الكتاب هو اختصار لرسالته للدكتوراه التي أرجو أن يطبعها كاملة بإذن الله تعالى كما وعد في مقدمة كتابه مباحث في إعجاز القرآن. وللدكتور أيضا كتاب يدور حول المعجزة والرسول من خلال سورة الفرقان، وهو كتاب مطبوع في دار القلم أيضا في دمشق، أداره حول تفسير سورة الفرقان تفسيرا موضوعيا وهو مليء بالفوائد والاستنباطات. أيضا له كتاب يعتبر من أوائل بحوثه التي كتبها بعد كتابه مباحث في التفسير الموضوعي، وهو كتاب تربية الأسرة المسلمة في ضوء سورة التحريم، تربية الأسرة المسلمة في ضوء سورة التحريم، وهو كتاب على وجازته فيه فوائد قيمة أنصح بالاطلاع عليه. كما قام الدكتور مصطفى مسلم بتحقيق تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق الصنعاني، وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل من المتقدمين من المفسرين، فحققه الدكتور مصطفى مسلم في 4 أجزاء وطبع في مكتبة الرشد. ولشيخنا الدكتور مصطفى مسلم عناية خاصة بعلم المواريث، ولذلك صنف في ذلك كتابا مختصرا وجيزا قيما بعنوان مباحث في علم المواريث، أنصحكم بقراءته والاطلاع عليه لمن أراد أن يفهم علم المواريث بسهولة وبيسر. مرة أخرى أكرر الترحيب بكم يا دكتور مصطفى.
بارك الله فيكم، أنتم سويتوا لي دعاية، هذه
أنت ما طلبت،
أجري مسبقا.
جزاك الله خير يا دكتور. نرحب بك دكتور مصطفى، وكما سمعت الحديث سيكون بإذن الله تعالى عن سورة الحجر وسورة النحل اللتان تشكلان الجزء 14 من أجزاء القرآن الكريم. فبداية إن رأيتم يا دكتور مصطفى كمدخل لهذا اللقاء، نتحدث عن محاور السورتين ومقاصدهما، وما هي أوجه التشابه بين هاتين السورتين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السورتان كما تفضلتم سورتان مكيتان، وهما نزلتا في وقت متقارب بعد أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين التي ورد في سورة الحجر، بدأ التفاعل مع المجتمع، ولكن المجتمع الجاهلي مجتمع كان مجتمعا شديدا عنيفا عنيدا. فمحور السورتين يدور حول النقاش والأمور التي عرضها رسول الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم الذي ينزل عليه، وموقف المعاندين المشركين الذين لم يفكروا بأدلة ولم يفكروا ببراهين، وإنما كان همهم هو تكذيب رسول الله عليه السلام والبقاء على مواقفهم.
أيوة.
محور السورتين يدور حول القضايا العامة التي وردت في مكة. نحن نعرف القرآن المكي يركز على أربعة قضايا: قضية الألوهية، قضية البعث بعد الموت اليوم الآخر، قضية النبوة، قضية أصول العبادات ومكارم الأخلاق. هذه المحاور الأربعة موجودة في السورتين. أيوة. فموضوعات السورتين كلها تدور حول هذه القضايا الأربعة.
يعني ولكن يغلب، كأنك تشير إلى فائدة للمشاهد، وهي أنه يمكن أن يستنبط من خلال موضوعات السور هل هي مكية أو مدنية.
نعم، وأكثر من ذلك، يعني إذا أراد أن يبحث عن محور سورة عرفها أنها مكية، إذن يبحث في هذه الجوانب الأربعة، إما بتركز على جانب واحد من هذه الجوانب الأربعة أو أكثر من جانب. أيوة. في هذه الموضوعات الأربعة. جميل. كل السور المكية هكذا. طبعا تكميلا للفائدة، السور المدنية أيضا جاءت في هذه القضايا الأربعة، ولكن زاد عليها ثلاثة أمور، وهي قضية البناء، بناء المجتمع الإسلامي، قضية الصيانة، كشف المنافقين مخططي اليهود الذين يريدون التشويش في المجتمع الإسلامي أو هدم المجتمع الإسلامي، وقضية الحماية من الأعداء الخارجين عن طريق الجهاد والعلاقات الدولية. هذه الموضوعات الثلاثة
أضيفت
على الأربعة، فصار محاور القرآن المدني لا يخلو من واحدة من هذه الأمور السبعة.
جميل جدا، وهذه بداية موفقة رائعة.
خص محور سورة الحجر بكشف عناد المشركين، وجانب الإنذار فيه أقوى، الإنذار اللي هو الترهيب. سورة النحل في كشف لجوانب أيضا من مواقف المشركين وعنادهم ومناقشتهم في ذلك، ولكن جانب الترغيب هو الأولى من خلال النعم العظيمة التي عرضت في سورة النحل.
ولذلك سميت سورة النعم.
سورة النعم كانت تسمى لأن كلها يعني يذكرهم بهذه النعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم كل هذه الأمور وهذه الأشياء، وسخر لهم الشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض، كلها مسخرة، ومع ذلك فإذا هو خصيم مبين يعادي ربه ويحاول أن يبرز ويكذب ويعمل.
سبحان الله. طيب هل يا دكتور مصطفى الآن عندما يعني أبرزت الآن هذه الموضوعات الأساسية التي تكلمت عنها النحل والحجر على وجه الإجمال، يعني هل يستطيع المشاهد أنه يربط بين اسم السورة، سورة الحجر مثلا، نعم، وموضوعها الذي تحدثت عنه، أو سورة النحل وموضوعها الذي تحدثت عنه؟
نعم، هو الحقيقة خاصة إذا كانت أسماء السور توقيفية. أي. من رسول الله أو من الصحابة، لابد يكون لها علاقة ما بمحور السورة. ولذلك نحن عندما نبحث عن محور السورة في البداية نقول نبحث عن اسم السورة،
هل هو توقيفي ثبت؟
إنه إذا كان الاسم توقيفي إذا نبحث عن علاقتي بالمحور. جميل. يعني معلش، في غير في سورة البقرة
مثلا
سورة البقرة طبعا كلها ثابت عن رسول الله الاسم.
نعم صحيح.
في ما الحكمة، لو تسألنا ما الحكمة أن تختار سورة البقرة أو حادثة البقرة عنوانا لهذه السورة، أطول سورة في القرآن الكريم؟ إذا قضيت الحوادث الغريبة، في حوادث غريبة كثيرة في سورة البقرة.
صحيح.
إذا كان قضيت خوارق، في 11 خارقة في سورة البقرة. إذا قضيت إحياء الموتى في سورة البقرة، في 5 حوادث
إحياء
كلها
موتى.
إحياء موتى. لماذا تختار سورة البقرة؟
جميل.
الحقيقة لماذا؟ إذا نظرنا إلى تحليل السورة ومقاطع نجد بأن محور السورة هو الولاية أو الرعاية لدين الله سبحانه وتعالى، سلب وإسناد، سلبت هذه من بني إسرائيل
وأسندت
إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام من خلال 40 مأخذ على بني إسرائيل وردت في القرآن، ومن خلال كما يقول الإمام السيوطي 40 باب من أبواب الفقه ركزت على الأمة الإسلامية حتى هيأتها لحمل هذه الأمانة.
جميل جدا.
ولذلك سورة قصة البقرة تتجسد فيها مثالب بني إسرائيل الأربعين كلها.
جميل، يعني كأنها اختصرت السورة في هذه القصة،
فيها القصة هذه،
ولذلك سميت بها.
سميت بها.
جميل.
فسورة الحجر هنا، الحجر المقصود به حجر دياري ثمود، قبيلة ثمود،
منطقة يعني،
منطقة موجودة في الحجاز اللي تعرف لها بمدائن صالح.
نعم.
محور السورة يدور حول عناد القوم. العناد معناه فيه قسوة في القلب.
نعم.
والحجر مادته فيه
الحجر،
الحجارة والتحجر كذا، في نوع من القسوة فيها.
صحيح، وهذا رابط جميل.
نعم. وعند الحجر، الحجرة هي عبارة عن
منطقة محددة،
منطقة محددة مسورة بشيء يدخل، لا يجعل الخارج يدخلها ولا الداخل يخرج منها. هم حجروا على قلوبهم وعقولهم أهل الحجر.
نعم.
ففي مناسبة دقيقة بين الاسم، يعني ما اختيرت ديار أخرى ولا قصص أخرى
لتسميتها،
لأن لها صلة بقضية محور السورة.
جميل.
قضية النحل كما تفضلت من سورة النعم، نعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى ذكرها لعباده، فيه اختار منها قضية النحل اللي تشتمل على فوائد يخرج من بطونها
شراب
فيه شفاء للناس. كأن هذه النعم العظيمة لخصت في رمز العسل الذي يأتي به النحل.
سبحان الله، جميل جدا، جميل. هذه رابطة رائعة جدا، ولعل الإخوة المشاهدون، وهذه ترى من الفوائد دكتور مصطفى، نحن أحيانا لا نتنبه لها، لكنها للمسلم العادي وهو يقرأ السورة يربط بين اسمها وبين موضوعها الذي اشتملت عليه. نعم. هذه النعم، ثم لماذا اختصرت هذه النعم في مثال واحد وهو النحل والعسل وما يتعلق به.
الحقيقة يعني قضية هذا كله يدخل في علم المناسبات. علم المناسبات علم اجتهادي، ولكن إذا عرض على العقول كما يقول الإمام فخر الدين الرازي
تلقته بالقبول.
المناسبة صحيح ما ثبت عن رسول الله المناسبة، وإن كان فيه إشارات عن رسول الله عليه السلام، يعني في سورة الكهف ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف كانت له عصمة من الدجال. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم، من قرأ 10 آيات من آخر سورة
الكهف
كانت له عصمة من الدجال. بعض الناس حاولوا يشككوا أنه أحد الحديثين في تعارض، في كذا، واحد ضعيف واحد صحيح. الحقيقة هي إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني لو نظرني العشر آيات في افتتاحية الكهف وفي آخره نفس الموضوعات عرضت ولكن بأسلوب آخر.
سبحان الله.
فقضية في مناسبة بين افتتاحية كل سورة وخاتمة كل سورة،
وأيضا موضوعها، موضوع الكهف.
نعم.
فيه دلالة على العصمة من الفتن والالتجاء في الكهف وكذا.
المهم هذا يعني علم المناسبات في سور القرآن الكريم علم دقيق ورائع، ولكن قلة من المفسرين الذين اهتموا بهذا العلم.
وأيضا قلة يا دكتور مصطفى، وهذه دعوة منك الحقيقة للإخوة المشاهدين، أنه ينبغي على المتخصصين في الدراسات القرآنية من أمثالك دكتور مصطفى، وأنت لك عناية بالمناسبات والتفسير الموضوعي، وأنا أبشر الإخوة المشاهدين أن هناك مشروع لتفسير القرآن الكريم كاملا تفسيرا موضوعيا يتوقف في كل سورة مع محورها وموضوعها ومقاصدها،
ربما ومناسباتها.
يخرج ومناسباتها ربما يخرج في 10 مجلدات يا دكتور،
10 إن شاء الله.
سيخرج قريبا بإذن الله تحت إشراف الدكتور مصطفى مسلم عن وحدة الكتاب والسنة بجامعة الشارقة.
نعم.
وهذه بشرى
إن شاء
رائعة.
الله خلال 2 شهر يكون تحت
بإذن الله. فأنا أقول يا دكتور مصطفى، نحن أنت يعني المقصرون، المتخصصون في الدراسة القرآنية مقصرون في تبسيط هذا الموضوع للناس.
نعم.
وعرضه للناس، وإلا الناس يهتمون بمثل هذا، وإذا عرض عليهم كما قال الرازي، إذا عرض على العقول تلقته
بالقبول.
نعم.
الحقيقة يعني أنا أشكر اهتمامكم واهتمام قناة دليل بمثل هذه الموضوعات الحية. الحقيقة يعني عرض هذه المناسبات تكشف عن أسرار في القرآن الكريم، تكشف عن لذة عقلية، متعة فكرية عندما يجد الإنسان هذه
بالضبط.
الأمور في القرآن
بالضبط. أستاذنا كدكتور مصطفى، لدينا مسابقة في هذا البرنامج، كل يوم نختار فائزا ونعلنه للإخوة المشاهدين، ولعلك تتكرم باختيار الفائز في حلقة الأمس حتى لا يطول انتظاره، بعضهم يترقبنا من أول الحلقة.
بسم الله.
بسم الله، جزاك الله خير. الفائز في الحلقة 13 أيها الإخوة هو الأخ هشام سليمان الزريري، هشام سليمان الزريري هو الفائز معنا في حلقة الأمس، ولعل الإخوة يتصلون به حتى نسمع جوابه. لعلك تحضر يا هشام الجواب حتى يسمع الإخوة المشاهدون. نعود دكتور مصطفى الآن لسورة الحجر. الآن أنت قلت إن محورها يتحدث عن عناد هؤلاء المشركين وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق به من الاستهزاء والسخرية به عليه الصلاة والسلام إلى آخره. في أول السورة آية عظيمة في قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني هذه الآية العظيمة التي يعني كل الناس يحفظونها ويستدلون بها على حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم، لماذا وردت يا ترى في أول السورة؟
الحقيقة موضوعات السور سورتين الحجر والنحل كما قلت الموضوعات الأساسية في أصول العقيدة.
أيوة.
الأمور الثلاثة في أصول العقيدة: قضية التوحيد الإلوهية، قضية اليوم الآخر بعد الموت، قضية النبوة، وقضية الوحي.
جميل.
هذه أمور ركزت عليها السورة، ركزت على ذلك والأدلة التي ساقتها على أحقية هذه الأمور وناقشت المشركين فيها من خلال ثلاث قضايا.
جميل.
يعني عرضت أدلتها من خلال ثلاثة أمور: الكون المفتوح، القرآن المنظور، خلق الإنسان. ولذلك هؤلاء يعني عندما عاندوا ما عاندوا عن قضية قلة الدليل.
أيوة.
انظروا في القرآن الذي حفظ، الذي أتى على لسان أمي، كلهم كانوا شعراء، خطباء، في المحافل، في القصائد، في الكذا، كلهم يعرفون أن يأتي القرآن ويتحداهم كلهم على لسان أمي،
ولا أحد يستطيع أن يأتي.
وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يتحدى، وقضية التحدي عند العرب في الجاهلية يعني شيء ما يتحمله العرب، يعني واحد يتحدى، ولكن يتحدى المرة والثانية والثالثة والرابعة وهم يعجزون. هذا القرآن هو أكبر دليل على أن محمد رسول الصدق، ائتوا بمثله.
جميل.
حاولوا تغييره، هل تستطيعون؟ الله حفظهم. ولذلك من خلال تكرار الآيات اللي أشارت إلى القرآن الكريم في سورة الحجر وفي سورة النحل أيضا، هذا برهان ودليل على أن الرسول رسول الصدق.
اللهم صل وسلم.
النبوات كلها التي جاءت في القرآن كلها نبوات صحيحة، وعلى هؤلاء أن يعيدوا النظر في مواقفهم، هم ما عندهم إلا العناد والرفض فقط، على أي أساس يرفضون؟ انظروا في القرآن، انظروا في ملكوت السماوات والأرض، أدلة باهرة. أنتم تعبدون أصناما تصنعون بأيديكم أنتم تسمونها، هل هي الذي خلقت هذه الأمور؟ انظروا في أنفسكم أنتم، لو نظروا في أنفسهم، هل الإنسان اللي من نطفة مهينة تافهة وإذ به
خصيم مبين
يضخم نفسه وكذا، ولكن حقيقته كانت من هذه.
الله.
فمن الأدلة على هذه القضايا العقدية الأساسية تأتي من خلال هذه الأمور الثلاثة: الكون، القرآن الكريم، الإنسان، وكلها فصل التفصيل في هذه كلها سورتين.
وهذه كلها أدلة عقلية وأدلة يعني يدركها من يريد،
لا شك،
من يريد الحق.
الأدلة على أصول العقيدة كلها عقلية. وجود الله وتوحيده قضية عقلية، إثبات البعث بعد الموت، ولذلك تأتي التشبيهات بقضية النبات وإحياء النبات والدورة وكذا، هذه كلها عقلية. نبوة الأنبياء وعلى رأسها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عقلية. بعد ذلك فروع العقيدة: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، بقضايا غيبية، هذه متفرعة. إذا ما أثبتنا، يعني إذا جئنا لإنسان ملحد ما نستطيع أن نناقشه بوجود الجن أو بوجود الملائكة، ما يمكن، لا تدخل تحت الحس، ولا نستطيع أن نبرز لها آثار، ما نستطيع. لابد أن نناقشه بقضايا العقل في قضية التوحيد أولا، يثبت وجود الله سبحانه، نثبت له بالعقل وجود الله ووحدانيته، نثبت له صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك إذا سلم لنا قال الله واحد ومحمد النبي صدقا، عندئذ نقول جاء في القرآن
وكلام
رسول الله سلم بذلك، العاقل يسلم بذلك.
فتح الله عليك. أستاذنا معنا الفائز على الهاتف الأخ هشام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي الكريم، ومبارك فوزك بحلقة الأمس.
الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يكتب لكم الأجر إن شاء الله.
الله يحفظك. لو تكرمت يا هشام تذكرنا بالسؤال والجواب حتى نستفيد جميعا.
إيه السؤال آية ذكر فيها أن نعيم الجنة دائم، والآية في سورة الرعد
في قوله تعالى
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار.
بارك الله فيك يا أخي العزيز، شكرا جزيلا يا أخي هشام.
الله يبارك
فيك. الله يوفقك يا أخي. نعود يا شيخنا الحبيب إلى حديثنا الممتع حول الاستدلال على إثبات النبوة وعلى إثبات
الألوهية التوحيد
بأن الدلائل العقلية يعني ذكرها الله في سورة الحجر في مواضع كثيرة.
نعم في سورة الحجر وفي سورة النحل.
أحيانا يا دكتور مصطفى كثير من الناس يقول لماذا تدخلون العقل في الحكم على الأمور، العقل ليس له مدخل وإنما الإيمان مبني على التسليم وإلى آخره، فيقال له القرآن الكريم قد أعطى للعقل مكانة كبيرة جدا.
نعم
كدليل على وجود الله سبحانه وتعالى.
كم آية ختمت
فلا تعقلون
أولي الألباب، أصلا غير العقل لا يخاطب غير مكلف.
بالضبط،
يعني العقل هو مناط التكليف في الإسلام.
جميل جدا.
فقضية أن لا نستخدم العقل في قضايا في فهم الإسلام يعني هذا ما هو
جميل. الآن بالنسبة لقضية الوحي واضح في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه واضحة دلالة على إثبات القرآن وصدقه وحفظه. وما هي الأدلة على البقية المحاولة دكتور مثل قضية إثبات اليوم الآخر؟
الحقيقة وردت يعني آيات كثيرة
والقصص الذي ورد في سورة الحجر أيضا كله. نعم. يدعم هذه التي ذكرتها في قضية.
نعم.
وأيضا لعلنا نتوقف يا شيخنا في آخر السورة عند قوله إن كفيناك المستهزئين لما فيها من الرسائل ومن الفوائد.
نعم. بالنسبة لي خلينا نبدأ بآخر ما سألت.
أي.
إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
وخاصة يا دكتور يعني هذه الآية مناسبة لما ترى في واقع الناس اليوم، والذين يسخرون من الدين يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نحن في حاجة للناس إلى بيان وإيضاح في حول هذه الآية.
لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان عندما يلقى هذا العناد من قومه مع ظهور الأدلة والبراهين كان يضيق صدرا بهذا الموقف بهذا الأسلوب. يعني عندما يأتي أنت تبين الحق لإنسان وتناقشه بالعقل وبالمنطق وتبين له الأدلة ثم يقول لا هذا كله مو صحيح، طيب شو دليلك على عدم صحة هذا القول؟ يقول بس هكذا. فهذا ما تستطيع تجاري، يضيق صدرك، أنت تريد له الخير تريد له الفلاح تريد له إثبات هذه بالبراهين العقلية وهو يرفض هكذا عنادا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني من جملة الأمور اللي وردت في هذه السورة قضية تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميل.
من خلال قصص الأنبياء، قصص الأنبياء اللي وردت يعني قصة إبراهيم مع لوط، قصة نبي الله صالح، قصة شعيب، كل هذه يعني جاءت وبينت مصير المكذبين لهم وهلاكهم. هذا يعني ترهيب لقريش أن يلقوا نفس المصير، وفي نفس الوقت تسلية لرسول الله عليه السلام على أن النهاية له والنجاح لدعوته.
اللهم صل.
ولذلك يعني عندما بينت الآية الكريمة إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الرسول عليه السلام عليه بالصبر وإن ضاق صدره فعليه التحمل كما جاء في آية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل.
ولا تستعجل
يعني الأمر النهاية ستكون لك. ما هو وسيلة الصبر؟ هو تسبيح الله تعالى ذكره
والعبادة
والعبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل اليقين بمعنى الموت أو اليقين بمعنى وعد الله لك بالنصر؟ قولان للعلماء. أنا أريد ألفت لفتة صغيرة هنا في الآية اللي جاءت قبل هذا الذين جعلوا القرآن عضين.
أيوة.
كيف جعلوا القرآن عضين ومن هم هؤلاء؟ بعض المفسرين يعني حطوا احتمال بعيد شوي، قال هم اليهود. اليهود في المرحلة المكية ليس لهم دور، ليس لهم مناقشات، ما وإن كان يعني في ورد في سبب نزول سورة الكهف أن قريشا أرسلت إلى اليهود زودون بأشياء نسألوا محمدا عنها حتى نختبره هل هو صادق أو لا، يعني كان صلات بالواسطة قليلة
قليلة. نعم.
أما الذين جعلوا القرآن عضين هم نفس المشركين والسيار سيار
ما معنى عضين يا دكتور؟
العضين هي قطع قطع قطع، عضو عضو، يعني كان القرآن جعلوه أقسام أقسام. شو الأقسام اللي قالوا عن القرآن؟ قالوا هذا هذا شيء عنه شعر، وقالوا هذا سحر، وهذه كهانة، وهذه كذا. فوزعوا القرآن على الأشياء التخيلات اللي تخيلوها، عندما وجدوا فيها قضية أنه فيه نوع من الوزن كأنه، وهم لم يعرفوا الوزن إلا في الشعر. أيوة. فقال هذا الشعر ومحمد شاعر. وجدوا في قضايا غيبية كذا، ما عهدوا الغيب والكلام في الغيب إلا عند الكهنة، فقالوا كاهن وكهانة. عندما وجدوا تأثير القرآن على الناس، على نفوسهم يتذوقون بلاغة القرآن، وإذ بي قالوا محمد ساحر يفرق بين المرء وزوجي وبين الأخ وأخيه، إذن محمد ساحر وهذا سحر، فجعلوا القرآن عضين حسب مفاهيمهم. وأيضا الذين توزعوا، والوليد بن المغيرة عندما بدأت المعركة كذا ورسول الله يتصل بالقبائل في موسم الحج وغير ذلك، تقول بعض الروايات أرسل 16 رجلا من ذوي النسب في قريش، وجعل كل واحد يجعل يقف على طريق من الطرق، كلما جاء وفد أو جاء وافد إلى مكة يقول ظهر عندنا ساحر، ظهر عندنا كاهن، فسيسحركم، لا تصدقوا، لا تقربوا منه كذا. طبعا رسول الله ضاق بهذا الأمر أيضا، يعني أنه
حرب إعلامية.
بل رسول عندما كان يعرض نفسه في موسم الحج على بعض القوى أو في سوق عكاظ أرسل مع عمه أبو لهب يقول نحن أدرى الناس بمحمد، أنا عمه، لا تصدقوا.
لا حول.
ولذلك كل هذه الأمور كانت
تضيق الصدر. صحيح. نعم. صحيح. أستاذنك في أخذ بعض الاتصالات يا شيخنا. معنا الأخت ليلى من السعودية، تفضل يا أخت ليلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت عندي استفسارات بالنسبة للسؤال الأول، في سورة الأعراف لما يذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء، يعني مثلا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وهكذا جميع الأنبياء، لكن لما جاء لوط عليه السلام قال لقومه أتأتون الفاحشة لا سبقكم بها من أحد من العالمين، فلم يتطرق إلى مبدأ الإيمان أو لا، يعني كأنه ذكر الفاحشة اللي كبيرة وتطرق إلى العقيدة. مثل هذا الأمر حصل في سورة هود كذلك، عندما ذكروا الأنبياء ذكر لوط عليه السلام ثم قال يعني تطرق إلى الفاحشة ما تطرق إلى الإيمان، فما أدري عنه تسر في.
نعم.
هذا الأمر.
واضح واضح سؤالك. طيب هل لديك سؤال آخر؟
نعم.
لديك سؤال آخر يا ليلى؟
بالنسبة لما ذكرتم في الحلقات السابقة بأن الغلام اليتيمين في المدينة، لماذا قيل المدينة وقيل القرية؟ ما أدري، عندي تخريج ما أدري هل هو يستقيم أو لا، يعني هو مجرد اجتهاد.
هذا بالمناسبة بالمناسبة الذي ذكر هذا في كتابه هو الدكتور مصطفى مسلم، وأنا أشرت إليك في الحلقة الماضية. تفضل يا ليلى وسوف نسأل الشيخ. نعم. ما هو التخريج الذي ترى؟
أذكر الكهف ولا خلاص؟
لا أذكري لي التخريج الذي ذكرتي في سورة الكهف بين المدينة والقرية.
الله تعالى قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية ولما جاء الجواب قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. نعم. يعني ممكن لا يمنع أن يكون اليتيمان من أهل القرية، في أصولهم من أهل القرية، لكنهم في تلك الحال هم في المدينة. طيب. زي أنا لما أقول أنا من الطائف لكن الآن موجودة في الرياض.
إيه ممكن احتمال.
ما أدري عن هذا التخريج، يعني هو مجرد اجتهاد.
طيب.
أخيرا ما علي أطولت، عندي اقتراح.
تفضلي.
إنه تفسير مباشر يعني شاء الله تبارك الله عن برنامج مرة يعني جدا مفيد، فريد إنه ينقل عن طريق يعني إذاعة من الإذاعات. أنا سبق أن أسألكم هذا اقتراح بالرسالة.
أيوة.
لكم هنا يكون تقع تعاقد مع قراءة القرآن مثلا تنقل مباشرة، يعني يستفيد المسافر يستفيد القرآة.
طيب.
وبارك الله فيك.
بارك الله. شكرا يا أخت ليلى، حياك الله. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله. عبد الله تفضل.
بارك فيك على جهدكم المشكور في هذا البرنامج جزاكم الله خير. الله. وأنتم نجم بالنجوم هذا البرنامج الله يحفظك ويبارك فيكم. الله. ونطلب منك أن تستضيف يعني بقية الزملاء الذين كانوا معك في برنامجكم الشهير اللي في قناة المجد الله يحفظك في القناة العلمية الدكتور جعفر الطيار وثالثكم لا أذكر اسمه. عموما شيخنا حفظك الله وتحية أطيب لشيخنا الدكتور مصطفى مسلم ونحن من تتلمذنا على يديه وعلى على على كتبه. وأقول أن 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 مثل هذا الرجل يعني يفترض أن 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 يكون بإذن الله تعالى يعني هامة من هامات الفكر الإسلامي ويعني قطب من أقطاب التفسير بصفة عامة. سؤالي باختصار وبالتحديد حتى لا أطيل عليكم حفظكم الله في قضية موضوع التفسير الموضوعي. يعني هناك من يردد بعض المقولات إن صح التعبير في قضية أن القرآن الكريم ليس له وحدة موضوعية وهذا مما يعيبونه عليه. فما يعني ماذا نقول للرد على مثل هؤلاء؟ هل القرآن بالفعل ليس له وحدة موضوعية وأنه يعني بمواضيع متفرقة ولا توجد له هوية معينة؟ السؤال الثاني الذي أود منك الدكتور عبد الرحمن أن تطرحه على الشيخ، ما هو رأي الدكتور مصطفى في كتابات الدكتور محمد عابد الجابري وخصوصا كتابه الأخير الذي صدر في 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 المعرض الرياض؟
نعم.
أرجو رجاء خاص منك دكتور عبد الرحمن يعني أن تطرح الأسئلة بما يقوله المتصلون ولا تحورها بطريقتك الجميلة الفذة.
أبشر حياكم الله. معنا الأخ أبو سالم من السعودية أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا يا شيخ عبد الرحمن أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعك بهذا البرنامج الرائع وأشكرك على الاستضافات اللي ما زلت تحفنا بها بمشايخ الفضلاء، نسأل الله عز وجل أن يزيدهم علما وتقى واليوم إطلالة رائعة الدكتور الأستاذ الدكتور مصطفى، نسأل الله أن ينفع به.
اللهم
آمين. بداية حديثي يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة للعلاقة بين قوله تعالى في أول السورة أتى أمر الله فلا تستعجلوه مع التسمية، مع أنه بعض الأحيان يعني أريد بعض الفوائد يعني اللي تذكر بين بداية مطلع السورة وبين نفس السورة يعني بين مسمى. الأمر الثاني بارك الله فيك، نريد للشيخ يعطينا طريقة عملية كيف يستطيع الإنسان أن يعني يتعامل مع التفسير الموضوعي ويستطيع أن هو بنفسه يعني يستطيع أن يتعامل ويحلل السور ويقرأ، فهذه ترى مرحلة عالية من التدبر. كذلك يا شيخ يعني ودي يعرج الشيخ كذا بلفتة سريعة بقضية كيف نستطيع أن نرد على من يعني هؤلاء المستشرقين ومن يتكلم على القرآن بينتقد يعني بتسمية الصور بمسميات النحل والنمل ومثل هذه الصور.
نعم.
وفي الختام إن شاء الله عز وجل أن ينفعك ويجزيك خير الجزاء. سؤال لك يا شيخ عبد الرحمن الله يحفظك، سمعت أنكم يعني شبكة التفسير أنه تم التسجيل ثم أغلق، فما إيش السبب وودنا تعطينا لأنه والله أنا من المتابعين سواء لبرنامجك وللموقع.
الله يحفظك
وجزاك الله خير.
شكرا. أما بالنسبة للسؤال الأخير فأنا فتحت التسجيل اليوم فيمكنك تسجل اليوم. حياك الله. تلاحظ دكتور الأسئلة،
أنا الأسئلة ما كثير استوعبت،
أنا كلها عندي، لا تخاف. طيب. لا تخاف. الأسئلة ليست بعيدة عن محورنا.
نعم.
وأنت الحقيقة نريد أن نستغل وجودك معنا في موضوع التفسير الموضوعي. جزاك الله خير يا دكتور، ولعلك لاحظت يعني كثير من طلابك يتابعون هذه اللقاء. الأخت ليلى سألت سؤال تقول سورة الأعراف وسورة ورد فيها الكثير من القصص، ورد فيها قصة شعيب وقصة موسى وقصة نوح وقصة هود وقصة ثمود صالح، ورد فيها قصة لوط. فتقول كل القصص يذكر فيها الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تتكلم عن العقيدة. قصة لوط لا يذكر فيها إلا هذه الفاحشة الخبيثة التي يمارسونها، فتقول لماذا يعني هل لماذا لا يذكر عن قوم لوط أنهم كفروا بالله ومارسوا هذه الفاحشة؟ لماذا لا تخص بفاحشة القبيحة التي، هل من توجيه لهذا السؤال؟ يعني
هو الحقيقة يعني لازم نربط السياق، سياق القصة دائما يعني يكون له أثر بما قبل القصة هذه. يعني قد تذكر في بالإضافة إلى قضية الشرك وقضية الكفر وكذا تذكر بعض جوانب ومآخذ لبعض الأقوام وتكون هذه القضية بارزة فيها فيكتفى بأبرز ما أوخذ القوم به. فقوم لوط يعني انفردوا بهذه الفاحشة القبيحة كذا، فكانت دائما تركز، وإن كان يعني صاروا ينسبوا إلى يعني لازم يقال قوم لوط، ما يقول اللوطيون وكذا. نعم يعني نعم هذه
صحيح الفاحشة سميت نعم القرآن الفاحشة.
نعم
ومثلهم قوم شعيب عندما ركز على موضوع
تطفيف الكيل والميزان.
نعم صدق. الأخ عبد الله قال التفسير الموضوعي
في عفوا تتم لسؤال الأخت ليلى،
ليلى سألت
قضية القرية والمدينة.
اي أحسنت. نعم نعم, نعم. أنا سئلنا في الجزء الذي مر معنا لماذا قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها. نعم. ثم لما جاء الجواب قال وأما الغلام فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة,
نعم.
فقالوا لماذا قال القرية والمدينة. نعم. فأجبنا جوابا حاضرا، ثم نبهني أحد الإخوان وقال لي دكتور مصطفى مسلم ذكر في كتابه إعجاز القرآن كذا وكذا. أنا اليوم الثاني أحضرت الكتاب وذكرنا الجواب، وكان معي دكتور مساعد الطيار أيضا أجاب. فهي اجتهدت الآن اجتهاد آخر يعني إضافي لما تفضلت به، وقالت لماذا لا تكون هم أصلا من قرية لكنهم لما يعني جاء الحديث عن مآلهم قال أنهم انتقلوا إلى المدينة، فيكون أصلهم من قرية ولكنهم يسكنون في المدينة. إيش رأيك
فيها؟ هي هي إذا جعلنا يعني تختلف القرية عن المدينة الموقع، لأن المؤاخذة جاءت على نفس أهل القرية، فالحديث عن شيء واحد يعني. نعم. ما بصير نقول انتقلوا إلى المدينة وكذا. الحقيقة يعني السياق القرآني دائما يأخذ يختار من الكلمات ما لها دلالة على موضوع المثار في السياق. دائما القرية بمعنى التجميع، القرى الجمع،
جميل.
القرية. وعندما تحدث عن البخل مع احترامنا لأهل القرى
طيب.
قد يكون البخل في أهل القرى وضيق المعيشة يدفعهم إلى أن لا يأوا الضيوف أو كذا،
جميل.
فعبر بالقرية عندما تحدث عن البخل وعن هذه الأمور. عندما تحدث عن الضياع اليتامى، الضياع في المدن أكثر من القرى،
ما حد يسأل عن أحد يعني.
ما حد يسأل، وخاصة الضعماء يعني. هل اليتيمان الغلامان الصغيران ما يستطيعان أن يثبتوا وجودهم ولا يحفظوا كنزهما؟
جميل.
فالضياع في المدن أكثر أليق. فقال
كان لغلامين يتيمين في المدينة,
في المدينة. نعم.
جميل، هذا التوجيه جميل، وهو موجود أيضا في كتابك مباحث في إعجاز القرآن. الأخ عبد الله طبعا بالنسبة للنقل البرنامج عن طريق الإذاعة، هذه أنا ما أدري عن الأخوة في القناة هل يمكنهم أن ينقلوا البرنامج عن طريق الإذاعة أو لا، لكن هناك اقتراح آخر ممكن أن ننقله عن طريق البث الإسلامي عن طريق الإنترنت. وعلى العموم حلقات البرنامج كلها موجودة على موقع البرنامج، يمكن الاستماع إليها إن شاء الله. الأخ عبد الله سأل أسئلة دقيقة، والأخ عبد الله نشكره، يبدو أنه من تلاميذك دكتور مصطفى. يقول التفسير الموضوعي، الآن هناك من يتهم القرآن الكريم بأنه ليس له وحدة موضوعية، يتكلم مرة في جانب ثم ينتقل إلى جانب، فهل فعلا أنه ليس له وحدة موضوعية؟
هذا السؤال يثير في نفسي شجون.
أيوة.
المستشرقون، خليني هالفائدة أعطيها قبل ما أجيب على السؤال،
تفضل.
المستشرقون يقولون محمد ألف القرآن باعتباره أمي لا خبرة له بالتأليف، فجمع الآيات تتعلق بالعقيدة بكذا، بالتنظيم المجتمع، بالاقتصاد، بالمرأة، بكذا، جماعة حط جنب بعضها ولا وحدة موضوعية بينها. ولذلك جون لابو ماذا عمل؟ عمل كتاب تفصيل آيات القرآن.
هذا جون لابو
المستشرق الفرنسي. جمع آيات المختصة بكل موضوع ووضعها مع بعضها
لكي يعالج الخطأ بنظره أنه مفرط.
نقول هكذا ينبغي أن يكون ترتيب القرآن. هذا في نظر، طبعا ما صرح هو بهذا، وبكل أسف عندما طلع كتابه هو بس آيات تجميع، آيات متشابهة. قسم الكتاب 18
موضوع.
باب 18 موضوع، وقسم تفصيلات إلى فصول حوالي 360 فصل، جمع كل آيات القرآن اللي استطاع يجمع حط فيها. وعندما خرج الكتاب قرز له شيخ الأزهر وكبار أزهريين أنه هذا كتاب خدمة لطلبة العلم وخدمة لكذا ولكذا. بكل أسف هو دوافعه وإن لم يصرح بها ترتيب القرآن وإعادة ترتيبه من جديد على موضوعات القرآن،
يعني كأنه يعترض على هذا الأسلوب المشتت.
هكذا هو يقول أنه ما في روابط بينها. كيف الشيء الثاني للمستشرقين، وقد أيضا بكل أسف خدمه بعض علماء المسلمين يعني من غير أن يشعروا، قال بعض المستشرقين ينبغي أن يرتب القرآن على ترتيب النزول.
يعاد ترتيبه على
يعاد ترتيبه على ترتيب النزول. يعني الآيات يجمعوها كذا. طبعا الآيات قضية، يعني المؤمن يغير آية من سورة إلى سورة كفر،
لا شك،
لأن كلها توقيفية. فقام بعض العلماء، ويعني أنا أتأسف إلى هؤلاء الذين عملوا هذا العمل، فسروا القرآن حسب ترتيب النزول. ما يستطيعوا يأخذوا الآية من سورة إلى سورة، ولكن بدأوا بسورة اقرأ
بالسور نفسها.
يعني أنا اللي أتأسف له أكثر شيخ عبد الرحمن حمدنكي رحمة الله عليه.
لماذا برأيك أنك تتأسف عليه؟ يعني ما في فائدة تفسير القرآن على طريقة النزول؟
ما يعني هو يعني جمال القرآن في ترتيب الترتيب بين السور. كتبت مؤلفات في قضية ترتيب المناسبات بين السور بين بعضها،
كما هو عليه الآن، يعني
كما هو عليه طبعا حسب ترتيب المصحف. والرأي والراجع عند العلماء على أن هذا الترتيب توقيفي. يقول شيخ محمد عبد الله الدراز، يعني القرآن قبل نزوله على قلب رسول الله كان مجموعا.
صحيح.
إن أنزلناه في ليلة القدر نزل على بيت العزة كما يقول ابن عباس جملة. طيب كيف كان مرتب في بيت العزة؟
كما
في
هو
اللوح الآن. المحفوظ كيف هو مرتب؟
كما هو الآن.
يقول محمد عبد الله الدراز، يقول كأنه صرح مبني في اللوح المحفوظ وفي بيت العزة في السماء الدنيا، فأريد نقله فرقمت لبناته ثم صار أنقاضا، وبعدما نزل على قلب رسول الله أعيد ترتيبه حسب هذه اللبنات والأرقام من جديد، فعاد الصرح من جديد كما كان.
أيوة.
يعني هؤلاء الذين على كل، نعود إلى سؤال
الوقت، ما بقي معنا إلا 3 دقائق
بس. طيب يعني الإمام، يعني
ليتك تجيب لك عبد الله عن قضية الوحدة الموضوعية، موجودة،
نعم،
ولا ما هي موجودة؟
يعني الوحدة الموضوعية، يعني عندما ننظر أن القرآن الكريم سورة البقرة بقيت مفتوحة 10 سنوات ونزل فيها أشياء، ثم الرسول يقول ضعوا هذه الآية في الموضع الكذا، ضعوا هذه الآية على رأس 280 واتقوا يوم اللي هي آخر آية نزلت، يحدد مكانها، يكون هكذا بدون شيء بدون سبب؟
أبدا، مستحيل.
ولذلك الإمام البقاعي ماذا يقول؟ يقول علينا أن نبحث عن المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض. إذا جئت إلى مقطع وانتهى هالمقطع بدأ بمقطع جديد، قف هنا وأجل نظرك وفكرك، ما الذي تتشوف إليه نفسك من القضية الأخرى؟ ما الذي تجد بأنه يحتاج إلى تكميل؟ ما الذي كذا؟ وإذ بيسنبثق في ذهنك أنه هل آيات هذه جواب لهذا الأمر؟
الله أكبر. مراعاة للنفسية،
نواحي نفسية وفكرية في غاية الدقة، ولكن يحتاج إلى تمعن وإلى فكر في هذا الجانب.
جميل جدا. نختم بسؤاله الذي يقول أنني أحد لا أغيره، ويسأل عن الدكتور محمد عابد الجابري. له كتابات، له كتاب صدر مؤخرا المدخل إلى القرآن الكريم، ثم فسر القرآن الكريم على حسب النزول. على فكرة محمد عابد الجابري له تفسير الآن في 3 مجلدات على حسب النزول، لكنه رتبه ترتيب لم يسبق إليه، لا هو على ترتيب السيوطي الذي ذكره في علم القرآن، ولا ترتيب ابن الحصار، ولا ترتيب حبنكة، جاب ترتيب من عنده في نصف دقيقة.
الحقيقة ما قرأت له، أنا ما اطلعت على كتابي، فإن شاء الله إذا
أبشر نعطيك نسخة منه عليه.
الله يجزيك خير، سأقرأه إن شاء الله بتمعن، ويعني إن شاء الله بجيب جواب حسب قناعتي.
طيب أريد أن أخذ من أسئلة الأخ أبو سالم سؤال واحد، يقول أن كثير من المستشرقين ينتقد لماذا سميت سورة النحل، البقرة، العنكبوت، هذه حيوانات، كيف نجيب عليه؟
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. الآن الإعجاز العلمي الحديث يثبت إعجازا في كل هذه الأمور اللي ذكرت وسميت بها السور،
وليس في ذلك لا انتقاص لا للقرآن
أبدا أبدا.
جميل جدا. الحقيقة أنا بإذن الله دكتور مصطفى أن تكون ضيفا لي في هذا البرنامج مرات قادمة، والوقت انتهى معنا في هذا اللقاء، لكن أعد الإخوة المشاهدين بإذن الله أن يكون شيخنا الدكتور مصطفى مسلم ضيفا في لقاءات قادمة بعد رمضان، لأنه في مشقة في رمضان. الشيخ جاء أمس واليوم سجل، وغدا سيسافر إلى الشارقة. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، في ختام هذا اللقاء أشكركم على متابعتكم، وأشكر ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، على ما تفضل به، وهو أستاذ للدراسات العليا بجامعة الشارقة وأستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنوات طويلة مضت. أسأل الله أن يتقبل منك شيخنا.
الله يجزيكم وأن خير وشكر إن شاء الله الله لكم على إتاحة هذه الفرصة لي
بإذن الله.
الله يبارك بإذن الله.
وبقيت كثير من القضايا مفتوحة إن شاء الله نتناولها في لقاء قادم. أترككم في رعاية الله أيها الإخوة المشاهدون، وأترككم مع سؤالي هذا اليوم، وأراكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،